اليوم الثلاثاء من حيط ومن صاصينية، ومعكم مثل العادي جردي أهم وآخر الأخبار. زودتنا الإيمانية عنوانها زمن الاضطهاد. بيقول الكتاب المقدس بإنجيل القديس متى بالفصل العاشر تحت عنوان زمن الاضطهاد، بيقول: ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمل، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجله لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلموا، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من اسمه، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها، الحق أقول لكم لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده، يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. وإذا كان رب البيت قيل له بعل زبول فكيف أهل بيته. كلام كتير واضح ومنه الوحيد بالكتاب المقدس اللي بيحكي عن إنسان المؤمن وعن المصير المحتوم اللي بده يواجهه بسبب إيمانه. يسوع قال: انتو خصيتي، انا اخترت، واذا كان العالم عذبني وصلبني واضطهدني بقى شو بده يكون انتو مصيركم؟ ما رح يكون مصيركم ابدا افضل من مصيري. بمعنى مواجهة غير المؤمنين منها البشر وين ما كانوا باي زمن من الازمه. اذا هيدا هو اللي كل انسان مؤمن بده يحط صورته بمخيلته. المؤمن ما بيعيش ابدا هيك مرتاح، المؤمن بده يضل كل يوم مثل الذهب. الذهب كل ما تذوب، كل ما تعرض لحريق يعني تذوبوه، كل ما جوهر اكثر وبين على خيمته. وهيك المؤمن بضل حامل الصليب، والمؤمن بده يكون دائما قدام البواب الضيقه مش قدام البواب الواسعه. المؤمن بده يكون ما عنده تعلق بتراب الارض، ولا بيعبد المال، ولا بيمشي وراء مساحق دجالين. وبالتالي كل انسان مؤمن بده هالانسان اللي غير مؤمن اللي دائما عنده القوه وعنده السلطه الارضيه بده يضطهده وبده يعذبه وبده يقلل من قيمته، يحاول يقلل من قيمته، وبده يحاول يعزله وبده يحاول يتخلص منه جسديا لانه عم يتصرف بطريقه غرائزيه. هذا هل غير مؤمن. اذا يسوع لما ودى تلاميذه يحملوا البشاره وياخذوها للعالم، ما قال لهم بس اللي بيضربك على خدك الايمن اعطيه الايسر وما تدافع عن نفسك، ما قال لهم كونوا انتم دائما غنم، لا، قال لهم بتكونوا متسلحين بالبراءة وبالعفة هيك وبالوداعة مثل الخراف، لأنكم انتوا رايحين ما بين ذئاب، ولكن بنفس الوقت بدكم تدافعوا عن نفسكم، بدكم تكونوا منتبهين، بدكم حذرين، بدكم تتعاملوا مع هودي الذئاب. فبالتالي كونوا مثل الخراف بين الذئاب، ولكن كونوا حذرين مثل الحيات، وكونوا وجعاء مثل الحمام. وبالتالي هيدي المقولات اللي بيقولوا المسيحي مش لازم ابدا يدافع عن نفسه، والمسيحي مش لازم يتعلق باي شيء بهالارض، بمعنى انه يترك الامور كلها، لا، الإنسان بده يقوم بحماية نفسه، الإنسان هذا بده يتعامل مع الغير، يتعامل بعقولهم بعض الأحيان على مستوى ذكائهم بعض الأحيان، بده يتأقلم بالمحل اللي بيكون موجود فيه ومع الناس اللي عايش في وسطهم ومع الظروف اللي بتبقى محيطة. ولكن هذا الإنسان رغم كل هذه الصعاب، صعاب التأقلم والتعاطي، بده يكون مؤمن، وبتكون كل تصرفاته وكل خطابه وكل حتى فكره نابع من هالوصية اللي عطاها يسوع، انه كونوا مثل الخراف بين الذئاب وحذرين كالحيات وودعاء كالحمل. اذا نحن اليوم بوطننا لبنان، هالانسان اللي مؤمن بوطنه بهويته بتاريخه، اللي عنده ايمان بالانسان اللبناني وبكرامته اللي هن المفروض يتجسدوا من خلال دولة عادلة تحترم القانون، تحترم الانظمة الدولية، تحترم حقوق الانسان، انظمة فيها خدمات تحترم كرامة الانسان. هذا الانسان اليوم بلبنان بغربة، والكل عم يضطهدوا لي لانه هيدي الطبقة الحاكمة من مسؤولين وسياسيين ورجال دين للأسف بأكثريتها من أبدا بنطاق المخافة من الله باللي بتقوله واللي بتعمله، لأنه وقع بالتجربة وتحولت إلى نسخة عن الإسخريوطي عم بتبيع الوطن والمواطن بثلاثين من فضة، تحولت إلى نسخة للطروادي اللي كان أهله، تحولت إلى نسخة للملجمي اللي قتل علي بن أبي طالب بالغدر وهو عم بيصلي، وإلى نماذج كل هل الناس اللي وقعوا بالتجربة وتخلوا عن كرامتهم وعن القيم. الأوضاع نقدر نقسمها بنشرتنا لشقفتين انطلاقا من هالمفهوم الدين. بالداخل حكومة ما عم تتشكل، حكومة تصريف أعمال تابعة لحزب الله بكل الأوباش اللي فيها، من رئيسها اللي هو من الخوارج عن طائفته إلى التمثيل المسيحي الكبير فيها اللي أخده الإسخريوطي ميشيل عون، إلى اللي بيسموا حاله المستقلين وهم مستقلين من الكرامة، الى طبعا حزب الله. وبالتالي هذه حكومة تصريف الاعمال ماشي بكل شيء ممكن ينعمل عم تعمله لخدمة مشروع محور الشر السوري الايراني، وبالتالي منا لبناني ما فيها شيء لبناني، واولويتها منا ابدا الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني. حكومة بطور التأليف يعني مع الاستاذ سلام اللي مكلف تشكيل الحكومة، هذا الانسان طلع يعني كتير بطيء وكتير ما بياخد مبادرات وكتير يعني معتدل حتى القتل بالاعتماد يعني بالاعتدال، وبالتالي منه على ما يبدو رجل المرحلة، ما بده يشكل حكومة الا ما الكل يكون موافق له عليها، وحكومة الكل يوافق له عليها بدها تكون حكومة مثل هيدي الحكومة المسخ المستعيلة. ورئيس جمهورية كل يوم بياخد موقف وبيرجع هالموقف الكبير اللي بياخده بيرجع بحجمه، وكأنه ضربة على الحافر وضربة على المسمار. ولما بنعرف انه الرئيس ميشيل سليمان مع احترامنا لشخصه منه بطل ومنه ابدا تاريخه تاريخ بطولة ومنه ابدا بتاريخه رجل مواقف، كان من خيار الاحتلال السوري، كان ايام الاحتلال السوري 9 سنين قائد للجيش، وبالتالي كل اللي اختاروا الاحتلال السوري كانوا من كاليبرا معينة ومن مواصفات معينة. بده حكومة يجمع الكلفة، يحكي بالقانون وبيحكي بكرامة الانسان، وهو ما حافظ على وعد صغير وعد اللبنانيين انه يرجع اهلنا الموجودين باسرائيل لانه حضن البلد بسهل الجميع، ما نفذ هذا الوعد. وبالتالي كمان مش بس ما نفذ هذا الوعد، ما كمان شارك بحكومة القمصان السود، وهيك خبرنا الاستاذ وليد جملات انه تآمر هو وياه ومئاتي وبر تجابه هاي الحكومة. اذا منه بطل وما كل هيك الزعيف والدب اللي عم يعملوا له اياها ما الى اي يعني ما الى اي افق تطرح فيه. حكومه ما عم تتشكل، رئيس متردد ورئيس مكلف اكثر منه. نرجع للطائم السياسي الموجود على الارض، عندنا بطرك في تاثير، البطرك الراعي تاثير على الاخر يعني. واي حدا تصوروا المستقبل امبارح كانوا عاملين له افتتاحيه بيشكروه، لايف بيشكروه، عم يعمل ديفرنس، عم يعمل فروقات. شوفوا هالمواقف الجبارة شو حكي ضد الامن الذاتي. قلنا ومنضل نقول ومنضل نكرر، اللي بيعمل واجباته ما بيشكروه الناس، اللي بيعمل واجباته هو لخدمة الناس، ان كان رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا وزير ولا موظف ولا رجل دين، هودي كلهم من بعد ما يعملوا واجباتهم بيقولوا انا عبد حقير وقد قمت بما هو مطلوب مني. وبالتالي هذا اللي بيقبل انه الناس تزقف له وتذبح له خرفان مثل بشار الراعي اللي عايش بوهم وعايش بعبادة تراب الارض، والرئيس سليمان كمان، و14 ادار التأثير اللي رايحة بالذمية والتقية ما بيودوا له محل. 14 ادار من كم يوم قالوا بدهم يقبلوا بحزب الله يفوت بالحكومة، قبل رجعوا قالوا لا، ويمكن بكره يرجعوا يقبلوا، كله لانه ما في قياده. 14 ادار مفككه، اكثريه القياده اللي فيها كل واحد فاتح على حسابه، ما في شيء بيجمعهم الا المصلحه الذاتيه. ولهالسبب من سنه 2005 ما انجزوا شيء ومن جوره لجوره. ولكن نرجع، اذا قرناهم مع 8 ادار ما فينا نساويهم ببعضهم. هودي جماعه مفترض حاملين قضيه مقدسه، بيجحشوا بمحل، بيربخوا بمحل، بيرجعوا لورا بمحل، بيركعوا بمحل، ولكن القضيه اللي حاملينها قضيه مقدسه، واللي عم بيحاولوا يوصلوا له هو الدوله. اما الفريق الثاني، فريق 8 ادار، هذا فريق مرتزقه المسؤول عنه بلبنان حزب الله، الجيش الايراني المحتل، والباقيين كلهم او باش يعني. هلا مثل امير طلال بضل يقوصنا على اسرائيل، حدا مصدقه؟ ليش حزب الله بيحترمه؟ ما اول غزو بالجبل فاتوا عبيته عالشويفة. ميشيل عون يعني هو صورة للانسان اللي بيعبد تراب الارض، وين كان وين صار، كيف مواقفه بتكون وكيف بتصير وكيف بيتلون وكيف بيتقلب وشو اولوياته. اذا هذا انسان ما فينا بقى ابدا نحطه ب يعني تحت عنوان القياديين الوطنيين، نقدر نحطه مثله مثل الاستاذ وليد جمرات تحت عنوان القياديين الانتهازيين الوصوليين المصلحيين. بالمناسبة هون بدنا نتقدم الأستاذ وليد جمرات بأحر التعازي باسمكم وباسمنا، لأنه امبارح انتقلت إلى رحمته تعالى الست والدته، فالله يرحمها ونفسها تكون بالجنة يا رب، ونتمنى نطلب لنفسها طبعا الراحة الأبدية، ونتقدم من كل العائلة ومن كل المحبين للعائلة والمؤيدين لها بأحر التعازي. أستاذ وليد جمرات عم يتقبل التعازي بجوانسو، وطبعا كل اللبنانيين بس توصل لقصة الواجبات كلهم بيعرفوا الواجبات، والكل عم بيشارك بتقديم التعازي. وهذا كاس الموت، كاس ما حدا بيقدر يهرب منه، لأنه ما حدا على هالأرض بقي ولا حدا بقي. هالإنسان مارق مرق الطريق، ربنا عاطي نعمة الروح، لما هالرب يسترد نعمته نعمة الروح يتحول هالجسم إلى التراب اللي يشبل منه ويعود إليه، وتعود الوديعة الروح إلى خالقها. الله يرحمه، وإن شاء الله كل إنسان بيكون عنده زوادي ومستعد لمواجهة ربه يوم اللي ربه يسترد هالوديعة اللي هي الروح اللي بدها تواجه الرب يوم الفيح. هيدا اليوم الرئيس سليمان استقبلات وكان له كلمات، وطاعي اليوم استقبل السفير الامريكي هيل الجديد اللي جاي على لبنان، الرئيس السفير الامريكي كمان استقبل أبلين وعم يبرم على السياسيين كلهم بلبنان وعلى المرجعيات الدينية بدون استثناء ما عدا حزب الله طبعا، وعم بيكرر المواقف الامريكية من لبنان الثابتة اللي هي مساندة الدولة ومساندة الجيش ومساندة الاستقرار بلبنان. وعم بأكد السفير انه هو يعني السياسة الامريكية عم بتحاول تبعد لبنان عن الرياح السورية، وبحال صارت ضربة على سوريا امريكا رح تسعى جهدها انه لبنان يكون بعيد عن تأثيرات هالضربة. طبعا كان في مظاهرات للأوباش 70-8 اذار قدام السفارة الامريكية احتجاجا على ما يقال اعتداء امريكي على سوريا. وطبعا ذكرنا امبارح المسرحية هيك الدجل والنفاق والمسخرة اللي انعملت في السفارة السورية، وكان فيها من حزب الله ومن امل ومن الشبيبة تبع 8 اذار كلهم، هناك انتصروا على امريكا وكسروا الاسرائيلي، وطلع اخر شيء السفير السوري هيدا رجل المخابرات المجرم اللي عائداي في دم و عن طريق سفارته مئات من اللبنانيين وألاف من السوريين خطفوا وسلموا للنظام السوري لقتلهم أو لتعذيبهم أو لسجنهم، ومنهم السياسي والبعثي المعروف اللي العيسوي اللي خطفوا من عليه. على كده إذن كلام بكلام هودي جماعة مسحوبين من لساناتهم منسلخين عن الواقع، هن ما بيحترموا حالا، وبالتالي خطابهم بيكون بدون احترام لعقول الناس. انتصر امبارح السفير السوري على المحور العراقي المحور الامريكاني والارهابي والصهيوني وكمل وقد ما بدكم، وكمان نفس الشيء يعني كل هالقياديين الاوباش اليوم طبعا بده عمنا ميشيل عون يقذف علينا من انتاء وهراره، وما راح يكون هالقذف مختلف عن كل يوم ثلاثاء، كذب نفاق دجل تلون وخداع للذات وخداع للآخرين. قصة معلولة تبين انه كذبة كبيرة، والفيلم كان مركبه السوري، وتبين انه لا في اعتداءات ولا في فتكة جراس ولا في اي شيء ما عم بيصير باي منطقة بسوريا، لانه في سوريا في حرب اليوم ما بين النظام وما بين الثوار. بالعكس هؤلاء الثوار وحتى الاصوليين منهم عم بيقولوا انه بدهم يحافظوا على معلولة، وشكلوا فرقة عسكرية للحفاظ عليها. اليوم لما شاف النظام السوري انه كل مسرحيته ما مشيت وما قدر يبيع قصة معلولة للعالم، رجع حشد قواته العسكرية، يمكن دخلها او بده يحاول يدخلها لانه بامكانه يدخلها ساعات اللي بده طبقا لميزان القوي. ومين اللي بده يدفع الثمن؟ بدها تتدمر المدينة، لانه وين ما عم بيروح في حارب وبيتحارب هو والثوار في دمر. اليوم ما في سلاح ما استعملوا هذا الانسان. بامريكا المفترض اليوم كان المفروض اليوم يصوتوا بمجلس الشيوخ على مشروع القرار اللي مقدمينه اللي بناء على طلب الرئيس اوباما تاخذ موافقه بضرب سوريا، اجلوا لبكره. وكانت كل الامور امبارح انعطفت في اتجاه ثاني من بعد ما كان وزير الخارجيه الامريكاني كاري قال انه نحن بنطالب بتسليم السلاح الجرثومي السوري وحصره، فاتلقى في الكلام هيدا اكيد كانوا متفقين عليه الروسي، وكان وليد المعلم بروسيا وليد المعلم وزير الخارجية السوري، فانطرح الروسي تبنى هالفكرة هيدي او هالطرح هيدا، مع انه كاري قال انه نحن هالكلام اللي قلته هيدا كلام مجاز للخطاب فقط، يعني منه كلام بفحواه مقصود. الروسي كان في وليد المعلم عنده عمله مؤتمر صحفي واعلن من خلاله الروسي انه هو هيدي المبادرة بيحملها وبيعرضها وبيطلب من السوري يوافق عليها. فوافق وليد المعلم باسم حكومته انه الحكومة السورية تسمح للقوى الدولية بجمع كل الاسلحة الكيماوية الجرثومية الموجودة عندها وتخذها هالامم المتحدة فتتلفها، و كان الامريكاني عطاهم اسبوع. بناء على تغيرت المعقل مع يعني تغيرت كل او تغير كل الخطاب بما يخص الضربة السورية. هلا التصويت بكره بمجلس الشيوخ، ولكن مجلس الشيوخ بعدين في مجلس نواب، وهذا الموضوع رح نحن نسمع. يعني امبارح كان في برنامج بموضوعية، ومن ضمن الضيوف اللي حكيوا بهالبرنامج كان في الدكتور وليد فارس اللي هو مستشار كبير بأمريكا وخبير بالإرهاب ومن المعلقين السياسيين اللي يعتبروا من أوائل المعلقين اللي بتناول الشرق الأوسط وما يعني بتناول الإرهاب. خلونا قبل ما نكمل ونشوف مين الربح مين الخسر، تراجعت أمريكا خسرت أمريكا، الإسرائيلي مش مصدق بيقول هودي جماعة لا يوثق فيهم، الرئيس أوباما بيقول يعني نحن هيدا مخرج من المخارج، العائل السوري وجماعته بلبنان وإيران عم بفرجوا الأمر على أنه انكسار لأمريكا وتراجع أمام قوة سوريا وإصرارها، وكل واحد بيغني على ليله بالحين بالوقت اللي كل هالكماشة العسكرية مكملة. يعني هالكماشة العسكرية اللي حوطت سوريا وحوطت إيران ومنتشرة بكل البحور بالشرق الأوسط، هيدي كماشة عم بتزيد مش عم تنقص. إذا قرنيها بالقوة العسكرية الروسية نشوف وين الروس وين هن، يعني الروس وجودهم غمزة. وبالتالي السادات العسكرية على قدم وساق، الضربة إمكانياتها كتير يعني ما في حدا يوقف. وجمبيرك بيقول أوباما يعني بيهدد الأسد ولكن ما عنده قدرة إنه يأذي جيشنا، هذا الواقع. بيهدد بكلامه، بيصرخ بعيد وإيديه مربطين وهو منصوب على الحائط، هذا واقع. هودي اللي بيصرخوا بعيطوا بيهددوا بالسناتو. فخلونا نسمع شو بيقال الدكتور وليد فارس امبارح بهالمداخلة اللي عملها مع برنامج بموضوعية، وتناول فيها آخر التطورات بالملف السوري اللي هو الكيماوي والعرض الأمريكي والدخول الروسي وقبول سوريا رادفة و يعني بدون أي اعتراض يذكر على تسليم أمرها للروسي، اللي قال وليد المعلم نحن نثق ب حكمة الروس. خلونا نسمع دكتور وليد فارس شو بيقول في تحليل من أمريكا عبر برنامج بموضوعية، وبنرجع لكم.
وقبل أن نتابع الحوار في الاستوديو، ينضم إلينا الآن من واشنطن المستشار في الكونغرس الأمريكي الدكتور وليد فارس. مساء الخير دكتور فارس.
مساء الخير وليد. أستاذ وليد،
دكتور فارس، انطلاقا من هذه التطورات، البعض قال انه اليوم الاداره الامريكيه استكملت ترددها، فبعدما كانت تتحدث عن ضربه عسكريه توجهت في البدء الى الكونغرس، واليوم تحدث وزير الخارجيه الامريكيه عن انهاء الرئيس الاسد اسبوع لتسليم مخزونه الكيماوي لتفادي الضربه العسكريه. الا يعني هذا ان الاداره الامريكيه بينت عن تردد كبير في كل هذا الامر؟
كل ذلك يحسم مع امرين. الامر الاول هو التصويت في الكونغرس، هذا لم يحصل بعد، والنقاش في الكونغرس ربما هو اهم من التصويت، وساشرح لماذا. وثانيا، خطاب الرئيس اوباما امام الامه ليحدد فيه المرحله القادمه، وهذا ايضا لم يحصل ويجب الانتظار لكي يحصل. ولكن الاهم بنظر التحليلي هو ما يحدث على الارض الواقع. الكماشة العسكرية الاستراتيجية الامريكية شرقي البحر الابيض المتوسط هي على تصعيد، على تصاعد. التحضيرات في اماكن اخرى وقواعد اخرى في المنطقة هي على تصعيد، وفي البحر الاحمر كذلك. هذا يعني ان الكماشة التي هي توكل اليها اي عمل في المستقبل، هذه لن يتم تفكيكها بسبب تردد او بسبب مبادرة روسية لما هنالك. ما سيجري في واشنطن في 48 ساعة المقبلة او اكثر هو خروج القرار النهائي بهذا الموضوع، وايا يكن هذا القرار، اذا كان قرار ضربة محدودة او اذا كان قرار وضع ضغط على النظام ماذا والا ضربة محدودة او غير ذلك، فهو لن يكون في المدى البعيد لمصلحة خطوات النظام التي اتخذتها باستعمال السلاح الكيماوي او بالحكم العسكري داخل سوريا. ولكن معك حق بنقطة اساسية، هذا التردد، هذا التذبذب في الاسابيع الماضية الذي ادى الى ما الوضع هو عليه الان، هو طبعا يصور صورة عن هذه الإدارة بأنها لم تحسم أمرها بعد، وبالتالي فإنه لديها فرصة أساسية مع قرار الكونغرس ومع هذا الخطاب لكي تحسم هذا الموضوع.
هل يمكن القول أنه الإدارة الأمريكية خضعت أو تخوفت من التهديدات التي أطلقها رئيس سوريا بشار الأسد، والتي أكد فيها أن كل شيء متوقع في حال شن ضربات على سوريا؟
لا بالطبع لا، التهديدات التي أتت من الرئيس أسد مع أنه تهديدات مهمة، ونحن حذرنا أساسا بعض المحللين في واشنطن من أنه تهديدات سوريا ستكون تهديدات إقليمية، ستكون كل الأوراق التي يملكها المحور الإيراني العراقي السوري وحزب الله، هذا أمر الأجهزة العسكرية الأجهزة الاستخباراتية على علم به ولديها عدة سيناريوهات لمواجهة هذا الموضوع. الذي أخر أو الذي أقلق الرئيس أوباما المفارقة هنا هو الوضع الداخلي، ليس المشروع الروسي وليس التهديدات على الأرض، هو الوضع الداخلي الأمريكي، وهنا ربما نقطة الضعف. يعني هو لديه كما نعلم مجلس الشيوخ لديه أكثرية معينة، هنالك انقسام في مجلس النواب هاوس اوف ريبريزنتيف، وبالتالي هو لا يريد أن يذهب إلى ضربة محدودة أو غير محدودة دون أن تكون هنالك وحدة صف، والذي لا ننتبه إليه أحيانا كمراقبين في السياسات الخارجية هو الوضع الداخلي الأمريكي، أي نحن على مسافة بضعة أشهر من بدء حملات الانتخابات الوسطية الجديدة في العام المقبل، وهو لا يريد أن يخسر الكونغرس إذا قام بأي خطأ. هذا هو الواقع كما هو عليه في واشنطن.
ماذا يعني هذا الكلام على الصعيد الداخلي؟ ما دمت تتحدث عن الصعيد الداخلي، يعني اليوم بدأ المناقشات، العالم كله كان في انتظار انتهاء هذه المناقشات والتصويت، في قراءة للتصويت الممكن أن يحصل، ماذا تقول عن هذا التصويت وخصوصا بالنسبة إلى مجلس النواب حيث يقال أن الرئيس الأمريكي يتعرض لصعوبات جمة على هذا الصعيد؟
صحيح، إذا نظرنا أولا للهيئة الأولى السنة مجلس الشيوخ، فيها في هذا المجلس أكثرية بسيطة جدا من الديمقراطيين وسيصوتون بمعظمهم مع الرئيس، ولتمكين ذلك وتحويله إلى أكثرية مريحة للرئيس هنالك أقلية لدى الجمهوريين برئاسة السناتور مكين وحلفائه، فينضمون إلى الرئيس مع انتقادات معينة، والمفارقة الأخرى أنه انتقادات مجموعة السناتور مكين لمشروع الرئيس على أنه يعني ضربات محدودة وليس على أنه مشروع متكامل. على كل الأحوال الانتظار أنه هنالك أكثرية في مجلس الشيوخ. المشكلة أو التحدي سوف يكون في مجلس النواب House of Representatives، هنالك أكثرية جمهورية أساسا وأكثرية مريحة حتى الآن، وضمن هذه الأكثرية يعني الكتلة الأساسية ضمن الأكثرية الجمهورية هي من المحافظين المتشددين، ليس المحافظين الجدد، المتشددين، يعني حزب الشاي تي باري وحلفائهم المسيحيين الاجتماعيين إلى ما هنالك. هؤلاء يعارضون الضربة ليس على مبدأ أنهم لا يريدون إسقاط هذا النظام أو أنهم لا يريدون مواجهة إيران وحزب الله ونفوذهم في سوريا، ليس هذا الموضوع. الموضوع هم خائفين من يمكن أن يأتي إلى النظام، إلى دمشق، إلى السلطات، إلى هذه الوزارات بعد سقوط أو بعد أضعاف هذا النظام، والرئيس لم يعطي أي شيء يبدد قلق هذه المجموعة، وبالتالي نحن ننتظر أنه الأكثرية في مجلس النواب ما لم يصحح في خطاباته موضوع القلق يعني في 42 ساعة القادمة حتى في الأسبوع القادم، لا أعتقد أنه مجلس النواب سوف يغير موقفه إلا إذا حسم الرئيس أوباما أمره، لذلك هذا الأسبوع هو مهم جدا.
انطلاقا من هذا العرض دكتور فارس، هل يمكن القول أن المشكلة الحقيقية اليوم هي في ضعف المعارضة، تشتت المعارضة، عدم قدرة المعارضة السورية على تقديم نموذج ناجح، وليس المشكلة في قوة النظام السوري؟
هذا الاعتقاد السائد هنا وهذا اعتقادي الشخصي، يعني بغض النظر عن التوازن العسكري في سوريا على الأرض في ساحة المعركة، طبعا الجيش السوري بحد ذاته مع حلفائه الإقليميين أكبر وأوسع ولديه قدرات أكبر، هذا معروف، ولكن المعارضة بوسعها الشعبي وقدراتها على يعني الحق النزيف بالنظام على المدى البعيد هي قد تكون المنتصرة. المشكلة لدى المعارضة أن صورتها هنا في واشنطن وبعض العواصم الغربية ليست واضحة، يعني الحرب النفسية التي أتت من سوريا إلى واشنطن عبر يعني مئات ومئات بل آلاف الفيديوهات التي ركزت على جبهة النصرة، على الجهاديين، على قهر الأقليات بما فيهم خاصة المسيحيين والأكراد وغيرهم والسنة العلمانيين، هذا أثر في في أعضاء الكونغرس الذين كانوا يريدون دعم الرئيس ولكنهم خائفين مما يجري ضمن المعارضة. لذلك ربما قد يأتي بعض مسؤولو المعارضة السورية إلى واشنطن يقدمون شهاداتهم، وبالتالي هذه فرصة لهذه المعارضة لكي تحسن صورتها وتأخذ مزيد من الدعم من قبل مجلس النواب الأمريكي.
طب دكتور فارس، هل تتوقع أن تكون هناك يعني اتجاه واضح للمرحلة المقبلة بدءا من بداية الأسبوع المقبل، يعني انطلاقا من المهلة التي حددها وزير الخارجية وانطلاقا أيضا من النقاشات التي تحصل هذا الأسبوع في الكونغرس؟ هل هذا يعني أن الموقف النهائي للإدارة الأمريكية سيتحدد في الأسبوع المقبل مبدئيا على الأقل؟
المعادلة بتقديري هي كما يلي: سوف تكون بعض النقاشات وهي قائمة في الكونغرس الأمريكي، هذه الأفكار سوف يراقبها الرئيس أوباما وفريق عمله طاقمه للأمن القومي، سوف يستخلص ما هي أهم الأفكار التي يجب أن تكون في خطابه، فيأتي بهذه الأفكار إلى خطابه، ويهمه أن يبدد القلق لدى ليس مجلس الشيوخ، هذا محسوم إلى حد ما، ولكن مجلس النواب. هذه المعادلة سوف تقول لنا إذا كان التردد الأمريكي بشكل عام ما بين الكونغرس والإدارة سوف يحسن في هذا الأسبوع، وبالتالي فإن الأسبوع المقبل قد يتلائم مع طلب وزير الخارجية. ربما أنا باعتقادي أن النقاش ضمن مجلس النواب هو سوف يكون الأهم، ربما أهم من خطاب الرئيس أوباما، لأنه إذا تبدل موقف المجموعة المتشددة ضمن مجلس النواب من موضوع المعارضة السورية، والكثير في المنطقة لا يفهم أن المشكلة ليست النظام، محكوم مع النظام، إنما المعارضة، إذا بدد هذا الموضوع يعطى الضوء أخضر أو ما يشابه إلى الرئيس أوباما ويقوي موقفه، ماذا وإلا سوف يكون موقفه أضعف لدى المجتمع الدولي إذا لم يحصل على حسم حقيقي ضمن الكونغرس. ولكن أضيف نقطة واحدة هنا: حتى ولو لم يعطيه الكونغرس السلطة للمواجهة، يمكن للرئيس أوباما أن يقوم بعمل محدود إذا اقتنع من مستشاريه للأمن القومي أن هذا العمل قد يؤدي إلى المعادلة الذي هو يريدها، وبالتالي هي جلوس إلى طاولة مفاوضات في جنيف، ولكن من موقع توازن استراتيجي مختلف.
دكتور فارس، ما دام حكيت عن نتيجة التصويت، في تقديرات أولية لحد هلأ وصلت يعني تشير إلى أنه 42% من أعضاء مجلس النواب، 42 صوت من مجلس النواب هم مع توجيه ضربة عسكرية، 232 ضد، فيما هناك 153 يقفون موقفا رماديا يعني موقفا وسطيا. هل برأيك هذه الأرقام تعبر عن الحقيقة والواقع؟
الأرقام طبعا دقيقة جدا، لأنه كل نائب اللي بيصير هالكونغرسمن أو الكونغرسومن يتأثرون بالرأي العام في دائرتهم الانتخابية، وخاصة هنا وعلى مشارف انتخابات العام المقبل. وأنا ما يحيرني في الموضوع أو ما يقلقني في الموضوع هو تقدم الأرقام، يعني منذ 3 أيام الأرقام التي كانت تؤيد الضربة كانت 50-52 تراجعت، الأرقام التي كانت تعارض الضربة كانت 199-200 الآن، يعني أصبحت أكثر. إذا الاتجاه العام في مجلس النواب هو في مواجهة هذه الضربة. الكتلة التي يمكن أن تساعد لا تزال رمادية وكبيرة، وهذه يمكن أن يرتكب عليها الرئيس أوباما. وأعود وأكرر، ما هو هذا العمل، هذا العامل الذي يشجع البعض أن يتخلى عن دعمه للضربة ويشجع الآخرين لمعارضة الضربة؟ أعود وأكرر، هو عدم وضوح أجندة ومن يمثل المعارضة، أكثر منه عدم وضوح ما هو النظام وما هي تحالفات هذا النظام بتقدير الخاص.
طب دكتور فارس، بس حتى إذا بدنا نجري عملية حسابية بسيطة نكتشف يعني إذا أضفنا المترددين 153 إلى 42 يعني يلي هن مع توجيه ضربة إلى ضربة عسكرية، رح يظلوا أقل من الذين هم ضد توجيه ضربة عسكرية. هل هذا يعني أن الرئيس أوباما خسر معركته داخل مجلس النواب حتى قبل أن تبدأ عمليا وفعليا؟
رقميا نعم، رقميا بكل وضوح ليس لديه أكثرية رقمية في مجلس النواب، ولكن التفاوض الحقيقي لا يكون مع كل عضو، يعني هذه ليست انتخابات شعبية، هذه انتخابات أو تصويت بالأحرى ضمن الكونغرس، ضمن الهاوس أوف ريبريزنتيفز. ما يجري حاليا هو مفاوضات ما بين البيت الأبيض ورؤساء هذه الكتل، أو تسمى المفاتيح الاستراتيجية في هذه الكتل. يعني إذا حزب الشاي أو التي باري أو المحافظين المتشددين أو ما يسمى بحلقات الأمن القومي التي يهمها من سوف يأتي على سدة النظام بعد الأسد، يهمها أن تكون ليست أخطر من هذا النظام، إذا تم إقناعهم إما بجلسات مغلقة إما بالخطاب تتغير هذه الكتلة. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني لم أرى بعد أي ملامح من البيت الأبيض تقول أن الرئيس سوف يذهب إلى مدى التوضيح الحاسم لموضوع المعارضة، لأن المعارضة لم تتكلم بعد في واشنطن، هي تتكلم في سوريا، صوتها هنا ليس واضحا بعد في واشنطن.
المستشار في الكونغرس الأمريكي الدكتور وليد فارس، شكرا لك على هذا المداخلة. شو يا أستاذ فارس؟
نكمل نحن وياك، وبس هيك ملاحظة على الهامش. هذه الحلقة بموضوعية كان فيها حكمة ديب نائب عوني، وكان فيها خالد ظاهر النائب المعروف بتيار المستقبل، اللي بيبكي وبيحزن هون انه حكمة ديب اللي كان مناضل وكان سجن وكان اضطهد على ايام الاحتلال السوري، من بعد ما وقع بالتجربة ومن بعد ما عبد التراب تراب الارض اتحول لأداة عم بتدافع عن النظام السوري، لأداة رخيصة، لأداة حقيرة فعلا، يعني شيء محزن. وهذا ببين قديش الإنسان نفسه دنية، هذا الإنسان نفسه دنية، وين كان وين صار وشو كانت النتيجة، عملوني يعني بشو، بس يعني بشو. ولكن هذا نموذج بشري، يعني نموذج بشري موجود. في الطرف الثاني من حيين نحن شخصيا للأستاذ خالد الضاهر على جرأته، على وضوح طرحه، وعلى شجاعته، وعلى تسليطه الأشياء بأسنانه. نموذجين هودي هن البشر كلنا، يا أما انتهازي وصولي كذاب منافق بالجيل ذمي بيعبر تراب الأرض، يا أما إنسان عنده كرامة وعنده مبادئ وحامل القضية. هذا هو الفرق، الفرق بين حكمة الدين وخالد الظاهر اللي بيقولوا عنه أصولي وإلى آخره. يا ريت الأصولية كلهم بيكونوا مثل خالد الظاهر، كنا بألف خير. على كل حال تحية للأستاذ خالد الظاهر، والخزي والعار لحكمة ديب وللي مثله. نكمل نحن وياكم بعناوين نشرنا. الرئيس سليمان اتصل بجملات معزية، الرئيس سلام عرض الأوضاع مع الخوري وسكي، وزير الدفاع الفرنسي أعلن بأن الضغط الدولي أعطى نتيجة في مسألة سورية، وأن فرنسا تحضر مشروع واضح وكامل ومتكامل لمجلس الأمن. وزير الخارجية الروسي لافروف قال نحن على اتصال دائم مع الحكم في سوريا لوضع خطة ملموسة بشأن الأسلحة الكيماوية. الرئيس أوباما حذر الرئيس الأسد من التلاعب بالمقترح الروسي، وحلفاء واشنطن الأوروبيون رحبوا بالخطة مع التشكيك في تنفيذها. أوباما اختار امرأتين رايس وكلينتون لإقناع الديمقراطيين بتأييد الضربة، وكل صوت له وزنه في معركة باتت فيها سمعة الرئيس على المحك. الخارجية الإيرانية رحبت بالاقتراح الروسي حول السلاح الكيماوي السوري. منظمة الهيومن رايتس ووتش تحملت الجيش السوري مسؤولية الهجوم الكيميائي. وزير خارجية فرنسا كما قلت في البداية قال سنقدم لمجلس الأمن قرار يدين الهجوم الكيماوي في سوريا تحت البند السابع. من هم الرابحون والخاسرون من المبادرة الروسية؟ تحقيق. صحيفة الأرس الإسرائيلية عنونت تقول نقل الكيماوي لروسيا وسكود لطرطوس لتجنب الضرب. محللون يشككون بمبادرة روسية ويستغربون سرعة موافقة الأسد، معتبرين موافقة الأسد محاولة للاتفاق على المجتمع الدولي وكسب المزيد من الوقت. الرئيس الإيراني روحاني بموقف متشدد قال إن إيران لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها النووية، ووزارة الخارجية الإيرانية رحبت بالمبادرة الروسية حول الأسلحة الكيميائية السورية. ما هو دور إيران وحزب الله في عملية قصف الغوطة الكيماوي؟ تحقيق من ضمن نشرة. المعارض السوري والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن رضوان زيادي قال لجريدة النهار إن الأسد قدم تنازلات بسبب خوفه وواشنطن لم توافق مجانا. المبادرة الروسية أولى خطوات مؤتمر جنيف 2، تفاهم طهران موسكو واشنطن هو لإبعاد شبح الحرب الكيميائي تحت الأنظار الأممية والنووي وسلاح حزب الله خارج البحر. عين الأسد المتآكل تحقيق للثقة الآن، عرض الكيماوي الافتراضي يربك المشهد السوري تحقيق كمان، دمشق مستعدة لوضع مخزونها من الكيماوي تحت المراقبة الدولية والأمم المتحدة تعرض خطة لتدميره. الاقتراح الروسي فاجأ أوساطا لبنانية، فهل تقبله واشنطن فيتوقف القتال؟ كمان تحقيق والسؤال. الكيماوي في قصر المهاجرين تحقيق من جريدة الجمهورية. إسرائيل تشكك في الاقتراح الروسي لمنع هجوم عسكري أمريكي ضد سوريا. هل يثمن النائي بالنفس؟ استقرار لبنان يرتكز على التعايش بين الطوائف. الدكتور جعجع استقبل اليوم السفيرين المكسيكي والسعودي في معراض بالطبع. العثور على السفير السابق ميشيل أبو خاطر مقتولا في شقته في البقاع. الدكتور جعجع لأوريون لجور، إذا كانت دمشق وجوقتها في لبنان يريدون فعلا حماية المسيحيين، فلماذا لا يطالبون بالحماية الدولية بمعلولة؟ بطرس حرب قال مشاورات 14 أدار توحد الموقف من تشكيل الحكومة، ونحن لن نرضخ لشروط حزب الله. قداس في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل في بكفية في 14 من الحالي وليس في الأشرفية، وذلك لأسباب أمنية. رئيس الرابطة السريانية حبيب فريم طالب بالاهتمام بمعلولة، ومعلولة قصة يعني مسرحية تبرع أوباش 8 أدار من عون وغيره وحكمة ديب وكل هؤلاء الأوباش الصغار في كراماتهم وفي قيمهم ومبادئهم والمبتعدين عن الحق والحقيقة ليسيروا في هذه المسرحية ككومبارس ليس إلا. تأجيل تسريح مدير المخابرات في الجيش إلى سنة إلى 14 سنة إلى أذار سنة الجيش. الرئيس جميل التقى القيادة الجديدة لحزب التشناق. حزب الوطني الأحرار زار اللواء ريفي منوها بنزاهته. نائب الجماعة الإسلامية الدكتور عماد الحوت قال بأنه آن الأوان للرئيس سلام لتجاوز الشروط المضادة وتأليف الحكومة. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان استقبل السفير الأمريكي. الرهبانية البسرية المخلصية طالبت بخطط للإسراع في إنقاذ بلدة معلول. ست ريدة جعجع والنائب إلي كيروس تابعا موضوع المخالفات في محيط غابة الأرز. النائب السابق علوش قال الأمن غير الشرعي يولد العجائب. تحقيق أو مقدمة أو بالأحرى افتتاحية جريدة المستقبل جاءت تحت عنوان المعلم الحقيقي ليس وليد بل سيرجي. الادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان سحب 68 شاهد و 6511 بينة، واليوم استقال احد القضاة وسوف يتم تعيين بديلا له. وهذا هذه الاستقالة طبعا جماعة ثاني ادار هذا بدي يعملوا منها قصة والى اخره، وهذه اسرائيلية وامريكية، ولكن هذا امر اداري تقني ليس الا. جند الشام طبقا لجريدة الكذب والنفاق جريدة الأخبار، جند الشام يجند شبان لاستخدامهم في تنفيذ عمليات في لبنان وسوريا. جند الشام هو من أتباع سوريا مثل فتح الإسلام، وجريدة الأخبار طبعا معروف. استياء داخلي في لبنان طبعا من محاولات إيرانية لتوريط لبنان في الصراع السوري، و من التحقيقات السياسية والتعليقات على موقعنا حسين العبدالله يقول وكتب هذا على موقعنا على موقع الفيسبوك، بشار والمعلم أكلوا ضربة المعلم. ألان ساركيس كتب في جريدة الجمهورية تحت عنوان معلولة تسقط ادعاء الأسد حماية المسيحيين. راشد فايد كتب في جريدة النهار تحت عنوان معلولة ومعلولين. طارق الحميد في جريدة الشرق الأوسط كتب تحت عنوان سوريا إنها اللحظات الأخيرة الحاسمة. غسان الإمام في جريدة الشرق الأوسط كتب تحت عنوان العرب مسرح إيراني للحرب المذهبية. حميد غريافي في جريدة السياسة الكويتية كتب تحت عنوان قوات المعارضة السورية ترصد تحركات ميليشيا حزب الله والصدر والحكيم الجديدة، هودي اثنين من العراق وعندهم كمان ميليشيات، فعم بيقول انه قوات المعارضة السورية عم ترصد مش بس حزب الله وعم ترصد ميليشيات الصدر والحكيم. الضاحية تغلق على نفسها ولا ترتاح، تحقيق لفاطمة حقوق من المستقبل. علي الحسيني كتب في جريدة المستقبل تحت عنوان صدمة حزب الله ممانعون يبيعون السلاح في السوق السوداء. عنتريات سفيري الممانعة فقط في لبنان تحقيق لكارلا خطار من المستقبل. سوريا شاهين كتبت في جريدة المستقبل دعم الجيش والحياد أبرز عناوين المؤتمر الدولي حول لبنان. بالنهاية كان في اليوم مقابلة مع ميشيل كيلو المعارض السوري والمفكر السوري البارز مع صوت لبنان، بيقول انه البطرك اللحام عميل سوري، عميل للمخابرات السوري. فيا ريت او للقياديين الموارنة عنا تحديدا بياخدوا منه نموذج للشهادة للحق، لانه عنا نحن مثل ما في اللحام عم بيقول عنه ميشيل كيلو عميل للمخابرات السورية، نحن بطاركي ومطارني اليوم بسدة المسؤولية هني حاملين محور الشر السوري الإيراني وعم بيسوقوا له بوقاحة. وقيادينا الموارنة لأنه بدهم رئيس الجمهورية بعقلهم المريض ساكتن له، وبالعكس هي جريدة المستقبل كل يوم والثاني بتنفش له، بتنفش له ريشه للراعي وبتمجد فيه وبتطبل له وبتزمر له. يا جماعة رجال الدين المسيحيين، هودي جماعة مفترض انه ربنا اختاروا لحمل الرسالة، هودي الناس خدم. الخوري عنا بيقول خادم الرعية، المطران بيوقع هو والبطرك الحقير، ما تمجدون ما تنشولون ريشون، هيدا مخالف للديانة المسيحية. الديانة المسيحية اللي بيعمل واجبه لا يشكر، لما بيعمل واجبه يحاسب. والإنجيل، وهذا كلام لازم الكل يعرفه من المطبلين والمزمرين، عندما إنسان بيقوم بواجبه بيقول أنا عبد حقير وقد قمت بما هو مطلوب مني. لما رئيس سليمان بيعمل شغلة ما تطبلوله، هيدا أنتوا عم تدفعوله إجرته ومعاش. لما الراعي لا سمح الله بيعمل شي منيح لأنه عم يعمل شي منيح، ما تطبلوله ما تزمروله، لأنه هذا هو مفترض يكون الحقير، الحقير بمفهوم الإنجيل يعني الخادم، مش المتعالي والمتكبر والمتجبر واللي بيسوق لمفهوم المؤامرة واللي بيخدم محور الشر وبيبيع الأراضي أراضي المسيحيين أو بيسكت عن اللي عم بيصادرون أو بيجيب كل أوباش سورية وبيعملون عنده مستشارين وما بيحارب اللي عندهم إيمان وتقوى. ف ريحونا وارتاحوا وبطلوا زمروا وطبلوا لحدا، لانه هودي كلهم مفترض يقوموا بواجباتهم. نشكر اضراءكم، قلنا لقاء معكم غدا ان شاء الله.